أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد المصنف رحمه الله من أن المتوسطة والكثيرة إذا عملت بوظائفها من الأغسال وتبديل القطنة والخرقة وأمثالها التي تقدم ذكرها حلت لها كل غاية يشترط فيها الطهارة، ولا إشكال في هذا الحكم لما عرفتم من الأدلة. والدليل الواضح في المقام هو المقولة المعروفة المستحاضة إذا عملت بوظائفها تكون بحكم الطاهر، مورد الإجماع وتسالم الأصحاب ولا إشكال فيه. وأما أنه والغايات هي كثيرة: الصلاة، الطواف، قراءة العزائم، مس المصحف الشريف، والمكث في المساجد والدخول في المساجد والوطي حينئذ، هذه كلها تحل لها. وأما إذا تركت تلك الوظائف واقتصرت على الصلاة فقط، على الاغتسال فقط، حينئذ لا يجوز لها الدخول للصلاة، لأن الصلاة يشترط فيها تبديل الخرقة وأمثال ذلك مما تقدم في المسألة الأولى من أحكام المستحاضة. ولكن تحل جميع الغايات المشترطة بالطهارة غير الصلاة، إذ لم يشترط في الدخول في المساجد الطهارة الخبثية، ولم يشترط المكث فيها الطهارة الخبثية. نعم، المس له حكمه الخاص، هذا الذي ذكرنا. وأما إذا تركت وهل يجب، وإذا تركت هذه هل الأغسال هل يجوز حينئذ دخول في غير الصلاة؟ الصلاة يشترط فيها الأغسال، الدخول في الغايات التي تقدم ذكرها أو لا خلاف بين الفقهاء. المشهور المعروف بينهم عجم جواز ارتكاب تلك الغايات. ذكرنا كلام سيد الرياض في المقام وغيره من الفقهاء المذكور في كتبهم الفقهية، استدلوا بالأدلة التي تقدم ذكرها، والعمدة أنه الروايات التي وردت بالوطي وتعدم من مورد الوطي إلى غيره. قيل بالجواز لهذه الروايات، وتمسكوا بذلك بالأصل أيضا. حينئذ نوقشت تلك الأدلة بمناقشات عديدة ذكرنا جملة منها. الآن التتمة لهذه المسألة، والتتمة هذه فروع خاصة بهذه. أصل المطلب معلوم، ولكنما الاختلاف في بعض الفروع. قال: ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية لظهور الإجماع، إذا أرادت أن تأتي بالغايات التي يشترط فيها الطهارة وأتت بالأغسال بغسل الصلاة فقط وأغسال الصلاة. وقلنا بأن الأغسال الصلاتية مع بقية الواجبات يجوز لها الدخول في الصلاة، ولكن لو اقتصرت على الغسل فقط ولم تأت بالوظائف الأخرى لا يحل لها الدخول في الصلاة، ولكن يحل لها أن تأتي بتلك الغايات ولا تحتاج إلى غسل آخر مستقلا. وقالوا ذلك كفاية الإجماع، قالوا بأن الإجماع قائم على كفاية هذا الغسل وإلى الأغسال الصلاتية، وعدم الدليل على وجوب غسل آخر عليها، وهذا واضح. وإن كان أحوط لما يقتول ليقال بأن المصرح في كلامهم كلام غير واحد، الاختصاص في الوقت، إنما اغتسلت للظهرين أو اغتسلت للعشاءين أو اغتسلت للفجر، الغسل للوقت. فلو أرادت أن تأتي بهذه الغايات قبل الوقت كيف يمكن أن تعتمد على الغسل التي قيد بالوقت؟ ولذلك لأجل هذا احتاط بعضهم بالمقام وتوقف في الحكم منهم السيد الماتن في المقام، إلا أن هذا الاحتمال بعيد، إذ المناط إنه الغسل، إنما الغسل الصلاة إنما كان لأجل استباحة الصلاة. أنتم تعلمون أن المستحاضة هي مستمرة الحدث، وأن الطهارة التي تأتي بها من وضوء وغسل إنما هي طهارة مبيحة تستبيح بهذه الأغسال الدخول في الصلاة، وحينئذ إن المتيقن منه الوقت، ولكنما هذا المتيقن عرف بالإجماع على خلاف ذلك، قالوا بأن الإجماع لا يدل على ذلك من أنه مختص في الوقت، بل لو أتت بغسل الصلاة وأرادت آخر الوقت أن تأتي بشيء أو بعد الوقت أو قبل الوقت بغاية من هذه الغايات جاز لها أن تأتي بذلك الغسل ويكفي لها ذلك الغسل، بأن ذكر الوذن أو ذكر الوقت في هذا من باب المثال لا من باب الخصوصية، لا التقييد بقرينة أن الطهارة في المستحاضة طهارة اضطرارية، والطهارة الاضطرارية ليست هي طهارة حقيقية. قد الشارع الأقدس إنما تساهل في هذه الطهارة الاضطرارية بالنسبة إلى المستحاضة ما لم يتساهل في غيرها من الأغسال الاضطرارية أو الطهارة الاضطرارية، فيجوز لها أن تأتي بتلك الغايات مع غسل ولو كانت تلك الغايات قبل الوقت هذا، ولكن المصنف احتاط لأجل هذا الاحتمال. نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط، الكلام نفس الكلام حينئذ. قلنا بأنه لقول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن تكون هذه الرواية لكان الكلام السابق يجري في المقام، لكن خبر مالك الذي ينقل عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد، خبر مالك ضعيف السند مع أنه محمول على مجرد الأولوية والاحتياط، فكلام السيد الماتن لأجل هذه الرواية، وإلا المناقشة التي ذكرناها في الوقت وعدم الوقت تقدم الكلام فيه، فهذه الرواية ضعيفة سندا ومحمول على الأولوية، فلا بد وحينئذ الاحتياط في محله لأجل هذه الرواية. ثم هذا كله في الوطي، قراءة العزائم، دخول المساجد، المكث في المساجد، وأما المس أي مس المصحف الشريف فحينئذ يتوقف على الوضوء والغسل ويكفيه الغسل للصلاة، أيضا المس هذا يحتاج إلى الوضوء والغسل لأنها محدثة بالحدث الكبير، حدث الأكبر، متوسطة أو حدث أصغر، إذا كانت قليلة مستحاضة قليلة، إما متوسطة أو كبيرة وكثيرة أو متوسطة فتحتاج إلى الوضوء والغسل، فحينئذ حتى يجوز لها المس مس كتابة المصحف الشريف، ولكن الغسل ليس مستقلا، يكفيها الغسل للصلاة، فلو اغتسلت لصلاة الصبح ثم أرادت أن تمس المصحف الشريف بعد الصلاة ذلك الغسل يكفي ولا حاجة إلى غسل جديد. نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل، التكرار على قسمين، تارة التكرار منفصل بين بزمان الصبح بعد صلاة الفجر مثلا مست المصحف الشريف ثم بعد ساعة أو ساعتين مست المصحف وقريب الظهر مست المصحف، ربما يحتمل أن يحتاج إلى الغسل والوضوء، ولكن إذا كان في مجلس واحد لم تقم من ذلك المجلس ومست المصحف تكرارا لا حاجة إلى تكرار الغسل والوضوء، يعتبر مسا وحدا عند العرف، فحينئذ أنه قال نعم إذا أرادت التكرار بحسب تكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط، لأن أما تكرار الوضوء والغسل فلا قعد لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، المس يوجب لا بد من الوضوء والغسل، تكرر المس تعدد المسبب يحتاج إلى تعدد المسبب، هذه قاعدة ذكرناها سابقا في بحث الجنابة. وحينئذ بعد فرض كونها مستمرة الحدث، إذ المستحاضة مستمرة الحدث، الغسل بالنسبة إليها لا ترفع الحدث كلية وإنما تخفف الحدث كما ذكرنا سابقا، فهي مستمرة الحدث فتحتاج إلى الوضوء والغسل. وأما وجه الاحتياط فلاحتمال كفاية طهارة واحدة للمتعدد من المس، إذا كان لا سيما إذا كان في مجلس واحد، حيث أن العرف يرى أنه بمنزلة المس الواحد، فحينئذ وخصوصا في الغسل الذي يظهر تسالمهم على عدم تعدده بتعدد المس، فحينئذ الاحتياط نشأ من هذه الجهة، أنه احتمال أن يكون تعدد المسبب بتعدد المسبب، هذه قاعدة مسلمة فيحتاج لكل مس وضوء وغسل. لكن هناك احتمالان، الاحتمال الأول أن احتمال كون المس واحدا خصوصا إذا كان سبب واحد وليس تعدد السبب، خصوصا إذا كان في مجلس واحد، مضافا إلى تسالمهم على عدم تعدد الغسل بالنسبة إلى هذه، حينئذ بعد أنه لا يجب الغسل في بالنسبة إلى ذلك، تسالمهم على عدم تعدد الغسل بتعدد المس، هذا ما ذكره. بل الأحوط ترك المس لها مطلقة، الأحوط للمستحاضة حين كونها مستحاضة لا تمس كتابة المصحف الشريف أبدا، لا في الوقت ولا خارج الوقت، حتى تطهر ثم تمس المصحف الشريف. والدليل من ذلك من أن الغسل على النحو المذكور طهارة اضطرارية بالنسبة إلى المستحاضة، الغسل والوضوء طهارة اضطرارية، فلا بد من الاقتصار على المورد المتيقن منه، المورد المتيقن منه هو الصلاة وتلك الأمور التي ذكرناها. أما المس فهو ليس كذلك، ولا سيما إذا كان الواجب غير مضيق، إذا كان مضيقا أمر آخر، أما إذا كان الواجب غير موسع فلتترك هذا الواجب إلى حين ارتفاع العذر. فالطهارات الاضطرارية تتقدر بقدر الضرورات حينئذ، لا يتعدى من مورد الضرورة إلى غيرها. هذا هو وجه الاحتياط الذي ذكره السيد المصنف رحمه الله. ثم قال رحمه الله: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة، لو اغتسل ذا كانت متوسطة، اغتسلت لصلاة الصبح يجوز لها أن تأتي في الفوائد ففوائت بذلك الغسل مع جميع الوظائف التي يشترط بالنسبة إليها والدخول في الصلاة، لا تحتاج إلى غسل جديد لإتيان تلك الفوائد. هذا واضح لما ذكرنا سابقا وتسالمهم، لأن المستحاضة إذا عملت بوظائفها تكون بحكم الطاهر، فإذا كانت بحكم الطاهر يجوز لها إتيان الفوائد، هذا لا إشكال فيه، فعملت واغتسلت وعملت بوظائفها للدخول في الصلوات الأدائية يجوز لها بتلك الوظائف التي عملت للصلاة الأدائية أن تأتي بالفوائد أيضا، هذا لا إشكال فيه. وقيب النحو المذكور قالوا أنه من أنها مع الإتيان بالوظائف بحكم الطاهر إجماعا. ثم قال رحمه الله: ويحتمل أي يحتمل جواز اكتفائها بغسل الصلاة صلوات الأدائية أيضا لتسالمهم على أنها مع الإتيان بالوظائف الصلاتية الأدائية بحكم الطاهر أيضا. هي أتت بالصلاة الأدائية مع وظائفها من الغسل والوضوء وتبديل القطنة وغير ذلك من الواجبات، فهي بحكم الطاهر فيجوز لها إتيان الصلاة الفوائت أيضا، فحينئذ لا حاجة إلى سائر الغايات وغير صلاة الفوائت، ولا تحتاج إلى إعادة الغسل والوضوء لتلك الصلوات الفائتة. لكن قال رحمه الله: لكنه مشكل للشك في شمول إجماعهم بل على أنها بحكم الطاهر، إن الإجماع قائم إنها إذا عملت بوظائفها إنها تكون بحكم الطاهر، يشك في شمولها للواجبات الموسعة. إنما للصلاة الأدائية باعتبارها أنها مضيقة لابد من إتيانها هذا الوقت في هذا الوقت، وأما الواجبات الموسعة من الفوائد نشك في شمول هذا الإجماع لتلك الصلوات والواجبات الموسعة. اللهم إلا إذا كانت الفوائد مضيقة، حينئذ إذا صارت مضيقة لابد أن تكتفي بتلك الصلوات الأغسال التي أتت بها وتلك الوظائف التي أتت بها وأصبحت بحكمها بمنزلة الطاهر، يجوز لها للشك في شمول إجماعهم على أنها بحكم الطاهر للواجبات الموسعة. نعم، لو صار القضاء مضيقا لا إشكال فيه، وسيأتي في بحث القضاء المسألة مرتبط بذاك، هل الفوائد مضيقة أم الفوائد موسعة؟ بحث الموسعية والتضييق يأتي في كتاب القضاء، ولا إشكال من هذه الناحية. ثم يذكر مسألة أخرى سيأتي الكلام فيها إن شاء الله.